صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في العلم الإجمالي أو بالأحرى في من أنهى طوافه وقبل أن يصلي ركعتي الطواف التفت إلى نفسه أنه سابقا كان جنبا، وهل اغتسل قبل أن يشرع في الطواف أو لا؟ ذكرنا بالنسبة إلى الطواف تجري قاعدة الفراغ، وبالنسبة إلى ما يأتي يعني بالنسبة إلى ركعتي الطواف يجري استصحاب بقاء الجنابة، فعليه أن يغتسل ويصلي. هذا واضح، هذا ما في كلام، ما في خلاف، إنما الكلام هنا لو فرض أنه بعد الطواف كان قد أحدث بالأصغار فهل حكمه ذلك أو أنه يجب عليه شيء أكثر؟ قلنا يحدث لديه علم إجمالي، والمناسب آنذاك هو إعادة يغتسل ويعيد الطواف ويتوضأ ويصلي. فهذه الأمور الأربعة لا بد وأن يجمع، لأنه يتشكل لديه علم إجمالي، وأكدنا أمات أنه هو يعلم ببطلان إما قاعدة الفراغ أو الاستصحاب. قلنا هذا العلم بالبطلان هو ليس منجزا، إنما المنجز هو العلم بالتكليف، ولكن علمه إما ببطلان كذا أو كذا يولد لديه علما بالتكليف. فعلى تقدير بطلان قاعدة الفراغ هكذا يجب عليه إعادة الغسل والطواف، وعلى تقدير بطلان الاستصحاب يجب عليه أن يتوضأ ويصلي، فيجمع بين هذه الأمور الأربعة. هذا ما أشرنا إليه. ثم بعد ذلك قلنا إن المرزا التبريزي قال إن الطرف الثاني يعلم تفصيلا ببطلانه، يعني بعبارة أخرى إن مقتضى الاستصحاب، استصحاب بقاء الجنابة، هو الصلاة بلا غسل، وهذا يعلم تفصيلا ببطلانه، صلاة مع الغسل باطلة جزما، لأنه إن كان لم يغتسل سابقا فالطواف باطل فالصلاة باطل، وإن كان قد اغتسل فوظيفته الآن هي حيث أحدث بالأصغر وظيفته الوضوء، إذن الصلاة مع الغسل يجزم ببطلانها، فتجري قاعدة الفراغ بالنسبة إلى الطواف من دون مزاحم ككل طرفين من علم إجمالي. إذا كان أحدهما معلوم البطلان تفصيلا فإن الآخر يجري بلحاظه الأصل من دون معارض. طبق هذه الفكرة هنا. هذا حصيلة ما ذكرناه في المحاضرة السابقة. محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى، وفيه إن الطرف الثاني للعلم الإجمالي إذا كان هو الصلاة مع الغسل فالأمر كما أفاده، أكرر وفيه إن الطرف الثاني للعلم الإجمالي إذا كان هو الصلاة مع الغسل فالحق كما ذكر، يعني إن هذا الطرف يعلم تفصيلا ببطلانه. بيد أن الطرف الثاني ليس هو قادر. فإن العلم الإجمالي الذي يتشكل هو بالشكل التالي: إن كانت قاعدة الطواف باطلة، قاعدة الفراغ إيه؟ إن كانت قاعدة الفراغ باطلة فيجب عليه الغسل وإعادة الطواف. وإن كان استصحاب بقاء الجنابة عند إرادة الصلاة هو الباطل، فيجب عليه هنا شوي أوقف، لا تستعجل. فيجب عليه شنو؟ فيجب عليه الوضوء مع الصلاة، لا الغسل مع الصلاة. والوضوء مع الصلاة لا يجزم ببطلانه، بل هو محتمل المطابقة للواقع. نعم، الصلاة مع الغسل هي مقتضى جريان الاستصحاب، فإن لازم جريان استصحاب بقاء الجنابة إلى حين إيش وقت؟ إرادة الصلاة. إن مقتضاه هو لزوم الغسل وأداء الصلاة. ولكن العلم الإجمالي لا يتشكل من مما تقتضيه قاعدة الفراغ ومما يقتضيه الاستصحاب، بل يتشكل من القف الحكاية الذي قاعد أقولها، بل يتشكل من العلم ببطلان هذا أو ذاك. فعلمنا ببطلان أحدهما هو الذي يولد العلم الإجمالي بالتكليف، لا أن علمنا بثبوت أحدهما. يعني إما قاعدة الفراغ أو الاستصحاب هو الذي يولد العلم الإجمالي بالتكليف. كلا، أريد أكرر بعد، بس حد تكرار وما عندي غير شيء، أريد أركز أسلط الأضواء بشكل واضح على منشأ الاشتباه. فإن العلم الإجمالي لو كان يتشكل من منين كان يشكل؟ من ثبوت أحد الأمرين، يعني إما قاعدة الفراغ أو الاستصحاب. فما أفاده صحيح، فإن الطرف الثاني وهو ثبوت الاستصحاب يستلزم إيش؟ الغسل وأداء الصلاة، وهذا يجزم تفصيلا ببطلانه. ولكن العلم الإجمالي ليس بين هذين، بين ثبوت قاعدة الفراغ أو ثبوت الاستصحاب، بل بين البطلانين والكذبين. يعني إما قاعدة الفراغ كاذبة وباطلة، أو الاستصحاب هو الكاذب. وكذب الاستصحاب ماذا يولد؟ لا يولد وجوب الصلاة مع الغسل حتى يقال هذا نجزم ببطلانه تفصيلا، بل يولد شنو؟ شي يولد وجوب الوضوء وأداء الصلاة، يولد هذا. إذا استصحاب الغسل باطل، استصحاب الجنابة باطل، يعني أنا شنو يعني أنا مغتسل سابقا والآن انتقض الحدث الأصغر، انتهى هكذا، حصل عندي حدث أصغر فيلزم أن أتوضأ، فمقتضاه هو الوضوء وأداء الصلاة، وهذا لا يجزم ببطلانه، وإنما الذي يجزم ببطلانه هو الصلاة مع الغسول لا الصلاة مع الوضوء. إذن ما يقتضيه بطلان الاستصحاب لا يجزم ببطلانه، وما يجزم ببطلانه لا يقتضيه بطلان الاستصحاب، وإنما يقتضيه جريان الاستصحاب لا بطلان. على أي حال، نكتة ظريفة ينبغي الالتفات إليها. زين، أواكب الموضوع والنتيجة. يد التنجيز وتعذير. هسه ما أدرس أنا، بس هاي لعله قضية فنية وهذا مطلب ثاني. شو تفضلت شو حسن؟ يعني هم يغتسل هم يتوضأ؟ اي لا، يعني انت تردون تقولون شنو؟ الوضوء واحدة ما يكفي، يحتاج علما. اي انا وياكم همات. انا اريد ان اقول شنو الطرف الثاني. شنو الطرف الثاني؟ ليس هو الصلاة مع الغسل، حتى المرزة التبريزي رحمة الله عليه يقول هذا يسلم ببطلان، بل الطرف الثاني هو الصلاة مع الوضوء، وهذا لا يجزم تفصيلا ببطلانه. فإذا ما يجزم، حينئذ نعلم بثبوت إما هذا إما هذا، يعني إما يلزم إعادة الغسل مع الطواف، أو يلزم شنو؟ الوضوء مع الصلاة، فيلزم الجمع بين الأمور الأربعة. أنا إذا أقول أربعة يكون نجيب يقب، ما إذا أقول الموافقة الاحتمالية كافية، يعني أريد أأيد علما بالتالي. أريد أأيد السيد الخوئي الذي قبل هذا العلم الإجمالي، أريد أن أأيد السيد الحكيم، أريد أأيد مرزا عبد الهادي الشيرازي رحمة الله عليهم وعلينا يوم نساويهم جميعا. جيد، إذن اتضح أن العلم الإجمالي المقتضي للجمع بين الأمور الأربعة شيء تام كما أفاده الأعلام، ولكن ربما تقول إنا فيما سبق ذكرنا أن العلم بالبطلان يتولد من قطع النظر عن قاعدة الفراغ، أما لو التفتنا إليها فلا يتولد ذلك. توضيحه إنه مر بنا سابقا في مسألة من شك في الوضوء، وأؤكد في الوضوء، شك في أثناء الطواف بأن أتى بشوطين، ثم شك هل توضأ في البداية أو لا. إن صاحب الجواهر احتمل أنه تجري قاعدة الفراغ بلحاظ الشوطين فيصحان، ويجري استصحاب بقاء الحدث بلحاظ ايش؟ الاشواط المتبقاة. وهنا اشكل بعض ومنهم السيد الحكيم في دليل الناسك على ما تقدم، هذا كله تتقدم كل تقدم بأن الوضوء لخصوص الأشواط المتبقات يجزم بعدم إرادته، بل إما أن يتوضأ ويعاد طواف كامله، أو يمضي المكلف في طوافه بلا حاجة إلى وضوء للأشواط المتبقاة. أما لماذا الوضوء لخصوص الأشواط المتبقاة يجزم ببطلانه؟ أي سيد الحكيم في دليل الناس بحاجة. قال لأجل أنه إذا توضأ بلحاظ ما سبق فلا حاجته إلى الوضوح الآن، لأنه لم يحدث. ديروا بالكم لا يصير اشتباه، احنا ما فرضي هو شنو أحدثه، افترضنا شنو شاك في أصل الوضوء من البداية، وإذا متوضي من البداية فالوضوء الآن لا يرى، وإذا لم يتوضأ من البداية فالوضوء يلزمه شو وقت؟ من البداية لا، يعني من بداية الطواف، فيلزم أن يتوضأ ويعيد الطواف من البداية، لا أنه يتوضأ ويأتي للأشواط الخمسة. إذن الوضوء للأشواط الخمسة يجزم ببطلانه، فلا بد من إعادة الوضوء والإتيان بالطواف من البداية. هكذا من ذكر السيد الحكيم، وقلنا المشهور على ما نقل صاحب الجواهر هذا هم رأيهم، وإن كان ما وجهه، بس السيد الحكيم وجه ذلك بما ذكرناه، وأشكلنا نحن على ذلك، وقلنا إنما يجزم ببطلان الوضوء لخصوص إيش؟ الأشواط المتبقات. إذا فرض أن قطعنا